السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدل عليه حاجات كل الخلق إليه، وعدم اعتماد شيء منها طرفة عين على ذاته واستقلاله عن رفضه، وتدل العقول على توحده واستحالة تعدده وتركيبه وتباغضه. لا غني غيره ليمد الخلائق بشيء مما تحتاج إليه، ولا يقوم لها وجود ولا حياة ولا أثر إلا به. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. عباد الله، إن كل أسباب الحياة، حياة الدنيا والآخرة، مملوكة لله وحده، ولا ملك لأحد سواه لشيء منها. وأسباب حياتنا الدنيا لا تبقى، سماؤنا ستطوى، أرضنا سيذهبها زلزال شامل، وتتدك دكة، وتنتهي قوانين هذه الحياة، وتنطفئ شعلة الكون القائم، وتبدل السماوات غير السماوات، والأرض غير الأرض، ليجد الناس كل الناس أنفسهم أمام عالم جديد، وحياة لم يعهدوها، وأمام كتاب وحساب، ومصير جنة أو نار. فلا تنسين أحدنا الأسباب عن مسبب الأسباب ومالك الأسباب، ولا تلهينه دنياه عن يوم آخرته. ليكن استمساكنا عباد الله بالله واعتمادنا عليه، ولا نفارق تقواه. ومن اتقى الله أمن، ومن لم يتقه لم يأمن. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا خالقنا ومالك أمرنا، ارحمنا واكفنا واهدنا، واجعل ثقتنا بك واعتمادنا واحتماءنا بقدرتك ورحمتك، وتوكلنا عليك، واجعل خيرنا وشرنا، بأن لا خير لنا ولا شر بيد من سواك، وأنه لا غنى لأحد بغيرك، ولا دافع لمحذور عداك يا كريم يا رحيم. أما بعد، أيها الأعزاء من المؤمنين والمؤمنات، فلا زال الحديث في الموضوع الأهم من مواضيع المعرفة، وهي معرفة الله. وهو معرفة الله، هل من حجاب عن الله؟ الله عز وجل متجل لعباده، ظاهر لهم في كل شيء من خلقه، ومن ذلك أنفسهم، ظاهر علما وحياة وقدرة وحكمة وحسن تقدير ودقة تدبير ورحمة واسعة. عن الإمام علي عليه السلام في صفة الخالق جل وعلا: لا شبح فيتقصى، ولا محجوب فيحوى. الله العلي العظيم ليس جسما يحس بالحواس، ويناله شيء منها فيطلب الطلب الحسي في أرض أو سماء، ليعثر عليه، وليس هو الوجود الذي يمكن حجبه عن رؤية العقول ومعرفة القلوب حتى تطلب معرفته ولا يوصل إليها. معرفته حاضرة لدى كل قلب وفي كل عقل. إنه الوجود الحق المتجلي لكل عقل وقلب، وهو الدليل على كل شيء من خلقه، من دون أن يمكن لعقل أو قلب أن يدرك ذاته أو يحوم حول معرفة حقيقته، فضلاً عن أن يحيط به علماً. وعن كتاب التوحيد عن الحارث الأعور عن الإمام علي عليه السلام أنه دخل السوق فإذا هو برجل موليه ظهره، يقول، كان ظهره إلى جهة أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: لا والذي احتجب بالسبع. فضرب علي عليه السلام ظهره، تنبيه للتنبيه، ربطه ربما. فضرب علي عليه السلام ظهره ثم قال: من الذي احتجب بالسبع؟ قال: الله يا أمير المؤمنين. قال: أخطأت، ثكلتك أمك، استحققت بهذا الخطأ، بهذا الوهم، أم ماذا، أن تفقدك أمك؟ إن الله ليس بينه وبين خلقه حجاب، لأنه معهم أينما كانوا. قال: ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين؟ الرجل تقي. قال: أن تعلم أن الله معك حيث كنت. قال: أطعم المساكين، يعني أتي بكفارة أطعم المساكين 60 عشرة. قال: لا، إنما حلفت بغير ربك، ذاك الذي تمنعه تحجبه سبع الشداد ليس ربك، ربك لا تحجبه سبع الشداد. والحجاب الذي يحجب مخلوقات الله سبحانه عن معرفة كل الحجاب، يا أخوان، داخلنا، الحجاب داخلنا بما كسبت أيدينا. والحجاب الذي يحجب مخلوقات الله سبحانه معرفة كنه وحقيقته، هناك حجابان: حجاب من ناحية الحقيقة الإلهية، وحجاب من جهة قلب الإنسان. والحجاب الذي يحجب قلب الإنسان وعقله، والحجاب الذي يحجب مخلوقات الله سبحانه عن معرفة كنهه وحقيقته، من جهتهم أنهم مخلوقون، ومن جهته أنه خالق، وأنهم ناقصون، وأنه كامل، وأنهم محدودون، وأن كماله لا حد له، وحق نوره لا تمتد إليه البصائر، وتعمى بقصورها عن الاقتراب من حقيقته. حجاب الله جل وعلا من جهته جلاله وعظمته التي لا يمكن أن تبلغها عظمة، ولا شيء آخر من شأنه أن يحده ويخفي حقيقته. وهو المشتهر تبارك وتعالى بالتجبر في قدسه. هنا حديث، وكأنه تتمة للحديث السابق: يا من تسربل بالجلال والعظمة واشتهر بالتجبر في قدسه. هذا من دعاء زين العابدين عليه السلام، فهو دعاء آخر، هو دعاء. والسربال القميص والدرع أو كل ما يلبس وهو يستر لابسه عن الناظر، وما من شيء يخفي حقيقة الحق تبارك وتعالى عن كل مخلوق إلا ما عليه ذاته من ذاتي الجلال والعظمة والنور والكمال المطلق الذي لا حد له، يستره نوره عن رؤية الخلائق لا الرؤية التي تدرك حقيقته، لا أنه يستره شيء من خارجه يحجب عنها، لأنه ظاهر في كل شيء ومع كل شيء. يبقى ما عليه قدرة الله وعلمه وحياته وكل صفات جماله وجلاله، لا يملك شيء من خلقه أن ينفذ إلى حقيقته لحقيقة شيء من ذلك، وهو الذي ليس له منتهى ولا حد، وكل الخلق محدودون. فالله سبحانه لا يعرف ما هو إلا هو، وإن كان لا يمكن لشيء أن ينكره. تقول الكلمة عن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم: يا من لا يعلم ما هو إلا هو، سبحانك ما عرفناك حق معرفتك. لا رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أكبر من رسول الله لو وجد، وهو أعظم الأنبياء والمرسلين شأنا وقيما عظما، ولا ملك مقرب يعرف الله حق معرفته. لأنه لا يعرف ذاته فقط، وإنما لا يعرف تمام حقه وكامل حق ربه وما يليق بعظمته سبحانه وتعالى من الطاعة. وينضاف إلى حجاب النقص الذاتي والإمكان عند الخلق حجاب الذنوب عند أهل المعصية، حتى ليصل بصاحبه إلى أن لا يرى لله فاعلية ولا نعمة ولا وجودا ولا أثرا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والرين صدأ يعلو الشيء الجليل، كما قال الراغب الأصفهاني في كتاب مفردات ألفاظ القرآن. هذا الصدأ منه ما تمثله المعاصي التي توجد غشاوة وظلمة على قلب العاصي لله سبحانه، حتى يمنع بتراكمه وكثافته رؤية القلب عن رؤية الحق والحقيقة، ولا يملك أن يميز بين حق وباطل. وهذا القلب الذي عمي عن الحق يحجب عنه ما ينقذه، وهذا القلب الذي عمي عن الحق يحجب عنه ما ينقذه من رحمة الله. الله عز وجل يحجب عن هذا العبد لعدم استحقاقه ما ينقذه من رحمته سبحانه، ويمنحه منزلة القرب والكرامة. سقط هذا القلب تمام السقوط، فلا يستحق مزيد من الرحمة التي أوتيها ليتم إنقاذه من جهنم ومن سخط الله سبحانه. وانظر إلى ما يعنيه اختيار كلمة ربهم في قوله سبحانه: إنهم عن ربهم لمحجوب. عن من؟ عن ربهم الذي لا رب لهم غيره. فمن أين يأتي الهدى؟ ومن أين يأتي الفرج من بعد ذلك؟ وذلك في يوم الحاجة العظمى، والكرب الذي لا يطاق والخوف الذي لا يحتمل. انظر إلى ما تعنيه هذه الكلمة من تخلي الرب عن المربوب الذي لا رب له غيره من ضياع وغربة وشقاء وانقطاع أمل واستئلاء يأس واستسلام للبلاء والعذاب. فليس أمام هذا العبد يوم القيامة إلا أن يستسلم لمصيره الأسود. اللهم صل وسلم وزد بارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تخلنا من رعايتك وكلاءتك، ولا تحرمنا في الدنيا أو الآخرة ما نسعد به من رحمتك، ولا تتركنا لما تحدثنا به النفس الأمارة بالسوء، ولا لتغرير الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. المثيب الذي يجزل في ثوابه، المعاقب الذي لا يتزيد في عقابه، الولي الذي لا يغفل عن شؤون ولايته، القادر المطلق الذي لا تغير في قدرته، هو الله الجليل الجميل العظيم الكامل الذي لا حد لجلاله وجماله وعظمته وكماله، ولا أحد مثله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. عباد الله، ما من أب واع مشفق على ولده تشغله مرحلة طفولته واستمتاعه بها وحبه للتوسعة عليه عما يتطلب مستقبله وما سيستجد في حياته مما يختلف عن شؤون هذه المرحلة واهتماماتها وخلوها من مسؤوليته، وما يقتضيه هذا من إعداد جسمي وفكري ونفسي واجتماعي يؤهله للنجاح في المستقبل ومواجهة مسؤولياته والتحدياته المنتظرة. ولو التفت هذا الأب لأهمية الجانب الروحي وتطلب نجاح المستقبل من حياة ولده وقدرته على مواجهة المسؤوليات والتحديات حتى لا ينهار أمام ثقلها، لأعطى هذا الجانب الاهتمام اللائق لتكتمل مهمة الإعداد لمن أحبه. ولا مستقبل أخطر من مستقبل الآخرة، ولا إعداد للذات كالإعداد لها، وتطلب ذلك اليوم للروح الطاهرة، ولا أشد تطلباً من تطلب ذلك اليوم للروح الطاهرة والقلب النقي والسريرة الزكية. هذا التطلع تطلع ليس فوقه مزيد. فمن أحب نفسه وأحب ولده وأهله والآخرين فلا تلهيه حياة المادة عن طلب نقاوة الدين ونزاهة الروح وصفاء القلب وسلامة القصد وتقوى الله في في كل ما يأتيه من قول أو فعل ونية وراء ذلك لنفسه وولده وأهله وكل من أحب. أنت تحبني، اهدني ما هو الحق لما هو الصحيح. أنا أحبك، علي أن أعمل على مساعدتك في هذا الأمر. لا أحب ولدي مطلقا حين أكسوه وأطعمه وأرعى صحته الجسمية ثم أهمل الجانب الروحي في حياته وعلاقته بالله تبارك وتعالى. ألا إنه لا ربح في الآخرة بلا تقوى الله، ولا تقوى بحق ممن لا يعرف من عظمته سبحانه ما يدفعه لطاعته ويغريه ويكفه عن معصيته ويردأه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا من معرفتك ما يثبتنا على طريق طاعتك، ويجنبنا مقاربة معصيتك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين الصادق الأمين، وعلى علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة المعصومة، وعلى الهادين المعصومين حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، الحسن بن علي الزكي والحسين بن علي الشهيد، وعلي بن حسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، ومحمد بن الحسن المهدي المنتظر القائم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج ولي أمرك القائم المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. عبدك وابن عبديك الموالي له الممهد لدولته، والفقهاء العدول، والعلماء الصلحاء، والمجاهدين الغيارة، والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. وفقهم لمراضيك، وسدد خطاهم على طريقك، وانصرهم نصرا عزيزا مبينا ثابتا دائما قائما. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهذه بعض كلمات. لماذا هذا الإكراه؟ لماذا إكراه سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي على مغادرة وطنه، وتهديده بالمغادرة قسراً إن لم يجد الإكراه؟ هذه قضية كانت وسكت عليها مدة شهرين تقريباً، ثم استجدت وبقوة واندفاعة فجأة ومن غير مناسبة خاصة ولا ترقب ولا ظروف طارئة مقتضية. لكن هل يأتي هذا اعتباطاً وبلا هدف خاص عند السلطة؟ هذا الاحتمال ولا يملك قيمة عملية تعطي قناعة، تعطي قناعة لعاقل. والمطلوب من سماحته مغادرة تأخذ صورة الاختيار، وإن كانت في حقيقتها تحت الإكراه الشديد المتكرر. وإن لم تفد هذه المحاولات، فقد يأتي دور القصر المكشوف الذي يتكفل عملية التنفيذ بصورة فاضحة. يأتي كل هذا من دون إشارة خضراء من دستور ولا قانون محلي، ومخالفا لدساتير العالم، حيث لا جريمة ولا ما يشبه الجريمة، وحيث الاقتصار على الدور العلمي والتثقيفي والاجتماعي النافع والصوت الإصلاحي المعتدل من دون الدخول في الممارسة السياسية المضادة والحادة. ولهذا الإصرار على ترحيل سماحته لغة تريد أن تقول لا مكان على هذه الأرض للدين، لأن سماحته وجه ديني بارز، ولا لعلم لأنه رجل علم كبير، ولا لدور علمي وثقافي واجتماعي لأنه من أهل هذا الدور، ولا لمؤسسة علمية حرة لأنه صاحب لمؤسسة من هذا النوع، ولا لصوت مخلص للوطن في مطالبته بالعدل والإنصاف واحترام حقوق الإنسان لأنه من أهل هذا الصوت، ولا لنداء يلم الصف، ولا لنداء بلم الصف وتوحيد المواطنين ووحدة أبناء الدين الواحد لأنه من أهل هذا النداء، ولا لشخصية يحق للوطن أن يفخر بها يحق للوطن أن يفخر بها لأنه من هذا النوع من الشخصية. ثم إن هذا القرار وهذا التصعيد يقولان للشعب كله: بقاء أي منكم معترفا بمواطنته مرهون بالإرادة السياسية، وما تذهب إليه بشأنكم بتقديراتها الخاصة، فأنتم غرباء في وطنكم أو على حد المقيم فيه من مؤقت الإقامة.
هيهات من نبت الله،
هيهات من نبت الله، هيهات من نبت الله، هيهات من نبت الله، هيهات من نبت الله.
ونرجع إلى هدف هذا القرار وهذا الإصرار الذي لا نراه بلا هدف في نفس السياسة، وإن كان فاقدا لأي سند شرعي أو وضعي، وغريبا على لغة الدستور والقانون وكرامة الإنسان وحق المواطنة وما عليه كل العالم المتحضر. ولا يرى من هدف لهذا الإصرار التعسفي وحملة التصعيد الأمني الذي يخضع لها الوطن إلا سد كل الأبواب والنوافذ والممرات أمام أي محاولة حوار جاد وإصلاح صادق ينقذ وضع الوطن ويخرج به من أزماته المتراكمة ويخلصه من النفق الأسود الذي يخاف عليه منه انطلاقا من روح الأنا والأثرة وحب السيطرة الظالمة. وهنا خطاب على مستوى الداخل لكل ذي دين وكل ذي ضمير حي وكل من يحترم إنسانية الإنسان ويحرص على رعاية الحقوق ويرى كرامته ويصحت على رعاية حقوقه ويرى كرامته ويرى كرامة للإنسان وحقا للإخوان للأخوة الإنسانية. أرجع وكل ضمير حي وكل من يحترم إنسانية الإنسان ويحرص على رعاية الحقوق ويرى كرامة الإنسان وحقا للأخوة الإسلامية وتهمه مصلحة الوطن أن يرفع نداء أن يرفع عقيدته بالاستنكار لهذا الإجراء الظالم المستخف بكل القيم والأعراف القويمة، وأن يدعو لعملية الإصلاح الشامل ليعطي من دوره الإيجابي أي هذا الإصلاح ليعطي هذا الإصلاح من دوره الإيجابي الوطن والمواطنين ويحقق له الاستقرار. وخطاب آخر لكل ذي ضمير يقظ في العالم وكل ذي صوت حر وتقدير لكرامة الإنسان ولقيم الحرية والعدالة وحقوق المواطنة من أفراد ومنظمات حقوقية وإنسانية ودول وتجمعات دولية ومؤسسات أممية إلى الوقوف أمام هذا الإجراء وهذا التدهور المخيف في مسألة الحقوق في هذا البلد وفي أي بلد من بلدان العالم، وأن يقف من هذه القضية وأي قضية أخرى من قضايا الشعوب مع الموقف الصريح أن يقف الموقف الصريح الذي ينصر المظلوم ويدين الظالم.
وأن تأخذ أي جهة قادرة على التأثير النافع في وضع هذا الوطن المأزوم بالدفع الجاد الصادق في اتجاه الإصلاح الشامل الممكن. وقضية الترحيل سماحة الشيخ واستمرار الإصرار على الامتناع والإصرار على الامتناع أو الإصرار على عدم التأجيل أو على الإصرار على عدم الامتناع والتأجيل، وهو إصرار متكرر يعني مضايقته وتهديده تعني مضايقته وتهديده من أجل أن يتم هذا الأمر إزعاجا لحياته وحياة أسرته، ويمثل ازدراء غير لائق بهذا الشعب كله، وهو تعامل ظالم مع حق العلم والدين والمواطنة. ولا ينبغي في لغة العدل أن يبقى هذا الإيذاء وهذه المضايقة، ولا يمكن لهذا الشعب الكريم أن يفرط في حق سماحة الشيخ ويسلم بقضية ترحيله كرها أو قسرا عن وطنه. ويرجع ذلك إلى أمور: قيمة المواطنة لأي مواطن لا يضر بمصالح الوطن الكبرى ولم يكنه فضلا عن أن يكون له دور إيجابي في خدمته وصوت يطالب بالإصلاح فيه، وهي القيمة التي تتجلى بشكل كبير في أمثال سماحة الشيخ الكريم.
كلا كلا للترحيل،
كلا كلا للترحيل، كلا كلا للترحيل، كلا كلا للترحيل.
ثانيا، القيمة الذاتية الخاصة لسماحة الشيخ، حيث المكانة العلمية والدينية والاجتماعية والدور الاجتماعي المثمر والكلمة المصلحة والنداء الوحدوي الحريص على الوحدة الإسلامية والوحدة الوطنية. ثالث، ما يشعر به المواطن من تهديد لحق المواطنة المتعلق بها وعدم اطمئنانه من سحب الجنسية والترحيل عن إكراه، وعن اطمئنانه من انسحاب هذا السحب الجنسية الشيخ والترحيل عن إكراه أو بالقصر لو تم هذا الإجراء الظالم على مثل سماحة الشيخ وعلى كل مواطن من المواطنين. هذا كله يدعو لئلا يسكت هذا الشعب على هذا العمل الظالم. كيف نصدق هذه الأمور؟ أو كيف تصدق هذه الأمور؟ كيف يصدق أنه لا تعذيب في توقيف ولا محبس أو معتقل، وتمتنع السلطة المرة تلو المرة عن استقبال المحقق الخاص بالتعذيب للمطالبة به دولية مع المطالبة به دولية؟ مع البراءة من التعذيب يكون الإصرار على الامتناع والتأجيل المتكرر معاكسا لغرض السلطة. وكيف يصدق ما تكرر مرارا من قول السلطة بأنه قد تمت الاستجابة لكل التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان من لجنة التقصي للحقائق ومن جنيف أو المهم منها على الأقل، ولا زلنا نسمع حديثا عن ملف العمل وأن مشكلته وصلت إلى نهايتها هذه الأيام؟ وأعظم من ذلك أن المساجد المهدمة لا زالت مشكلتها قائمة، وأن تغيير موقع مسجد أو آخر والقطع من أرض مسجد والاستيلاء على أرض مسجد من المساجد ذات التاريخ البعيد والمنع من إقامة الصلاة في هذا المسجد أو ذاك لا زال كل ذلك مستمر. وكيف يصدق أن البلد يتمتع بالاستقرار الأمني الكافي كما تدعي السلطة بينما يستمر قمع المسيرات والمنع منها أساساً وتستمر التوقيفات والمطاردات والمداهمات؟ كل هذا يحدث مع وجود أمن، مع وجود استقرار أمني. إذن هذا كله ظلم، إذن كل هذا ظلم. الدولة هنا تسجل عن نفسها ماذا؟ تقوم من جهة شارع هادئ، شارع هادئ لا شيء على الأرض، ثم تفعل كل هذا، وهذا مشهود لكل العالم. كيف ينسجم؟ وتستمر التوقيفات والمطاردات والمداهمات المنازلية ومسيلات الدموع واستخدام السلاح الانشطاري والمحاكمات والأحكام القضائية المشددة. كيف يحصل هذا؟ كيف ينسجم؟ وكيف يصدق نيل ثقة الشعب كما تعلنه السلطة، وأنه إذا كانت معارضة فهي لا تمثل رقما ذا قيمة، وإذا كانت مسيرات ومظاهرات فالمشاركة فيها ضئيلة، والحال أن استمرار المحاربين للشعب لا زال أن استيراد المحاربين للشعب لا زال مستمرة، وأن الجيوش الخارجية لا تزال مرابطة في أرض هذا الوطن، وتنكشف مشاركتها الفعلية هي في قمع الشعب بما صار لا يمكن للسلطة أن تنكره. شارع شعب كله ثقة في الحكم في الدولة، والدولة مطمئنة إلى هذا الشعب، تحتاج إلى هذا المزيد من الجيوش وإلى هذه المرابطة؟ كيف ينسجم؟ لقد صرنا من هذا كله أمام واقع ضخم من الأقوال والدعاوى من جانب السلطة التي تناقضها مواقفها العملية، مما من شأنه أن يجعل الوطن في وضع إنساني غير لائق، ولا يؤسس لأي ثقة ولا كرامة ولا نجاح. ونحن نأمل أن تكون هناك ثقة، وأن تكون للمواطن كرامة، وأن يكون نجاح. وهذا يحتاج إلى ما يحتاج إليه من تغيير شامل في الاتجاه السياسي، في توجه السياسة في تعاملها مع هذا الشعب. نريد لهذا الوطن أن يأمن الأمن كله، وأن يحقق قفزات عالية في التقدم في مختلف المسارات الإيجابية والأبعاد الصالحة الكريمة، وأن يعيش أبناؤه الأخوة الإسلامية الصادقة والأخوة الوطنية المستقرة وواقع الاستقلال والعزة والكرامة، وأن يكون بمأمن من الفتن الطاحنة والمواجهات المدمرة. ولا نرى أي فرصة لهذا كله، ولا طريقا غير طريق الإصلاح الشامل والجدي بالسقف الذي يحقق آمال الشعب. ولذلك نجد أن لا بد من الإصرار عليه، على هذا الإصرار على هذا الإصلاح والتمسك به. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا وأمة الإسلام من سوء الحال إلى حسن الحال، فإن حال الجميع اللهم أخرجنا وأمة الإسلام من سوء الحال إلى حسن الحال، فإن حال الجميع صار من أسوأ الأحوال، وذلك بما كسبته الأيدي وأدى إليه الظلم والضلال. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا، وفك أسرانا وسجناءنا، واشف جرحانا ومرضانا، ورد غرباءنا سالمين غانمين في عز وكرامة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.